قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تكلمنا معكم في حلقة ماضية عن أهل البيت ومن هم أهل البيت، وتوقفنا معكم في الحلقة الماضية حول موضوع مهم جدا، هل لأهل البيت مذهب خاص؟ وبينا أنهم ليس لهم مذهب خاص يتميزون به عن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يترتب عليه أمور، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بعلم، وهذا لم يثبت قط على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصهم بعلم أو بعناية زائدة على بقية الصحابة رضوان الله عليهم. وبينا أنه لا يمكن قيام هذا المذهب الخاص لأهل البيت لأمور كثيرة. أولا، هذا المذهب هل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم ينسب إلى 12 رجل؟ هذا لا يمكن قيامه، لأن عدد الأحاديث المروية في الكتب الأربعة كما قلنا في الحلقة الماضية عن أهل البيت، بل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رأس أهل البيت، من أصل 44,000 حديث، كم كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ 644 حديثا من أصل 44,000، يعني حتى ما أعطاه 1000، سبحان الله، 1000 من 44,000 ما هو موجود، 644 حديث. لكن يمكن أن يسأل أحد الشيعة سؤال ويقول: لماذا أنتم ترون لأبي هريرة في كتبكم أحاديث أكثر من علي؟ هذا السؤال وجيه، ممكن أن يسأله وله الحق في هذا السؤال. نقول له: أبشر واطمئن، هل تعرف أن عليا رضي الله عنه عنده من الأحاديث عندنا في كتب السنة أكثر من الثلاثة الخلفاء؟ ليست المشكلة المقارنة بين أبي هريرة ولا بين علي، المقارنة ستكون بين أبي بكر وعلي، وإلا فجابر الجعفي روى عندكم 70,000 حديث، جابر الجعفي روى 70,000 حديث وهو ليس معصوما، فأبو هريرة اجعلوه مثل جابر الجعفي وخلوه مثله، ليس الفضل عندنا في الروايات، روى قليلا أم كثير، وإلا فسنحاسبكم إلى مذهبكم. كم هل تحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أم جعفر الصادق؟ كم رويتم لجعفر الصادق في كتبكم وكم رويتم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من جعفر الصادق، فلماذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أقل من جعفر الصادق؟ أما نحن فنقول: أبو بكر الصديق له في الكتب عندنا، في كتب الأحاديث في السنن والصحيحين، 229 حديثا، عمر بن الخطاب 1158، عثمان بن عفان رضي الله عنه 354، علي بن أبي طالب 1598 حديثا. فلو جمعنا الثلاثة الخلفاء على جهة وعلي رضي الله عنه وحده، لكان علي أزيد من الخلفاء مجتمعين رواياته وأحاديثه. إذن نحن الذين نحب علي رضي الله عنه وروينا عنه، وإلا قد تسأل: هل نحب نحن أبو هريرة أكثر، أبا هريرة رضي الله عنه أكثر، أو أبا بكر؟ لا شك أننا نحب أبا بكر أكثر، لكن نحن ليس المقياس عندنا بالحب، ليس المقياس عندنا بكثرة الرواية، لماذا؟ لماذا الخلفاء قلت روايتهم؟ لأسباب. الخلفاء رضي الله عنهم كانوا مشغولون بتوطيد وتأصيل وتثبيت دعائم الإسلام، مهتمون بأمور السياسة الكلية لبلاد المسلمين. أبو هريرة رضي الله عنه كثرت أحاديثه لأربع أسباب. السبب الأول، كان متفرغا لطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يشغله شيء. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الرواية. الأمر الثالث، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يأخذ الأحاديث عن الصحابة، ما كان يعني كل هذه الأحاديث التي عنده كانت بواسطة الصحابة، كان يأخذها من أبي بكر ومن عمر وغيره. أيضا من ما يدل على ذلك أن الشيعة في كتبهم كل حديث مروي عن أبي هريرة عندنا فمثله موجود في كتب الشيعة، إذن ليس هناك مذهب خاص بأهل البيت، وإلا فنحن روينا لعلي رضي الله عنه في كتبنا أكثر من الروايات الواردة لعلي في كتبه. كم أحاديث علي رضي الله عنه في الكتب الأربعة؟ اعملوا أيها العقلاء إحصائية. الآن الحمد لله موجودة الموسوعات في الكتب والأشرطة والسيديهات، ممكن تعمل إحصائية. نطلب لجنة مختصة محايدة تأخذ كتب الحديث عندنا أهل السنة وكتب الحديث عند الشيعة، وتنظر من الذي أخرج أحاديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أكثر، نحن أم الشيعة؟ وستظهر النتيجة وتتضح للناس أننا نحن الذين روينا أحاديث عن علي بن أبي طالب أكثر من الرافضة والشيعة الاثنى عشرية. أيضا مما يدل على هذا الموضوع أن هناك رواة مجروح فيهم، لا يمكن قيام مذهب لأهل البيت خاص. لماذا؟ لأن الرواة الذين عمدة الأحاديث عليهم زرارة بن عيان، أبو بصير ليث المرادي، كذلك بريد بن مسلم، جابر الجعفي، هؤلاء أربعة أشخاص ورواة قام عليه دين الإمامية. هل تعرفون أيها الأحبة الكرام أن هؤلاء الأربعة كلهم ملاعين ملعونون؟ ولهذا لو أخذنا هذا الكتاب الذي بين يدي وهو كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي، هذا الكتاب فيه لعن لزرارة بن عيان. زرارة بن عيان هذا رجل ملعون على يد الصادق وغيره من أهل العلم. هذه ترجمة زرارة بن عيان في رجال الكشي الذي هنا بين يدي اختيار معرفة الرجال للطوسي، مختصر له. فهذا الكتاب فيه نص على لعن زرارة بن عيان، لعنه، فزرارة بن عيان ملعون على يدي وإخبار جعفر الصادق عليه رحمة الله ورضوانه. ففي هذا الكتاب نص على لعنه، فكيف سنأخذ ديننا عن أناس ملعونين؟ وارجعوا إلى الكتاب تجدون هذا النص موجود فيه وهو اللعن له. ولهذا قال جعفر الصادق لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. إذن كيف نأخذ ديننا عن ذلك؟ وأما جابر الجعفي فقد جاء في كتاب رجال الكشي أنه كان مخلطا. راجعوا كتب الحديث عند الشيعة تجدون القدح، وبريدة كذلك، بريد ابن معاوية ملعون كذلك، لعنه الأئمة. فكيف نأخذ ديننا ونعتبر مذهب آل البيت وهم أناس مطعون في عدالتهم؟ مثلا جابر الجعفي قال الحر العاملي روى 70,000 حديث عن الباقر، وروى 140,000 حديث، قال والظاهر أنه ما روى بطريق المشافة عن الأئمة أكثر مما روى جابر، يعني ما روى عن الأئمة بطريق المشافة أكثر مما روى جابر. هذا في وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد 20 صفحة 151. وزرارة بن عيان ماذا يقول عن جابر الجعفي؟ قال سألت أبا عبد الله عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي إلا مرة فقط. هذا في رجال الكشي، ما رآه ولا وجده عند أبيه إلا مرة واحد. جعفر الصادق يقول ما وجده عند محمد الباقر إلا مرة واحد. هذا زرارة بن عيان يسأل عن جابر الجعفي. طيب هذه الأحاديث كلها منين طلعت؟ إذن 70,000 حديث ومئة واربعين ألف حديث، هذه منين جاءت وهو ما التقى به إلا مرة واحد؟ وأما ما يتعلق بجابر الجعفي فيقول النجاشي، هذا في رجال النجاشي وليس في رجال الكشي، يقول في رجال النجاشي عن الجابر الجعفي أنه كان مخلطا. ويقول هاشم معروف الحسني إن جابر الجعفي من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الرجال، هذا في كتاب الموضوعات في الآثار والأخبار. أما زرارة بن عيان فيقول فيه ما أحدث في الإسلام حدث ما أحدث زرارة فعليه لعنة الله. ويقول زرارة، هذا في رجال الكشي، زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال أن مع الله ثالث ثلاث، في رجال الكشي. ويقول أيضا أبو عبد الله عليه السلام إن الله نكس قلب زرارة، رجال الكشي. فهل هؤلاء يعتمد عليهم في نقل مذهب أهل البيت؟ وبريد بريد بن معاوية العجلي يقول كما في رجال الكشي لعن الله بريدا. لا يمكن الاعتماد على مذهب أهل البيت، يعني اعتماد أن في كتب خاصة تنقل مذهب أهل البيت، ولهذا كان يكذب على أهل البيت، ما يمكن الاعتماد. ولهذا يقول جعفر الصادق إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا. فمثلا هذا في أصول الكافي، في أصول الكافي يقول في هذا الكتاب باب النهي عن الجسم والصورة، ثم يقول عن علي ابن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله سمعت هشام الحكم يروي عنكم أن الله جسم، يروي عنكم لا عن غيركم. إذن سؤال لكمال الحيدري، هذا الكتاب بين يديه، كتاب أصول الكافي، أصول الكافي المجلد الأول، المجلد الأول يقول فيه هشام ابن الحكم يروي عن أهل البيت، ماذا يروي عنهم؟ أن الله جسم، أن الله جسم، ليس شيء اخترعه هشام الحكم من عند نفسه وإنما نقله عن أهل البيت. أنت بين خيارين يا كمال الحيدري، وهذا الكتاب بين يديه، إما أن تقول أن هشام الحكم كذاب لا تقبل روايته لأنه قال يروي عنكم، يعني ينقل هذه الرواية عن أهل البيت ليس عن نفسه ولا من رأيه ولا أخذه من غير أهل البيت، إما أن تقول أن هشام الحكم كذاب لأنه كذب على أهل البيت، فإذا لا تقبل رواياته ولا يعتبر نقله على أهل البيت، وإما أن تقول أن أهل البيت كانوا يقولون أن الله جسم فما حكمهم عندك؟ ونحن لا نقول بهذه اللفظة، لا نقول أن الله جسم ولا ليس بجسم. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تحتمل حق وباطل، لأن أهل البدع يقصدون بقولهم أن الله جسم إذا كان الله يرى يوم القيامة فهو جسم، فإذا جئت فقلت لهم الله يرى يوم القيامة قالوا إذن أنت تعتبر الله جسم. نحن لا نقول بهذه الألفاظ المجملة، نقول أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولا نسمي هذا جسما، الله لا يجوز أن يسمى جسما، لكن ما دلت عليه الصفات من إثبات المعاني لله عز وجل لا يجوز إنكارها بحجة أنها يستلزم منها الجسم، لا يجوز. إذن كلمة جسم هذه أصلها بدعة نفيا وإثباتا، لأن نفيها قد ينفى معه شيء من الحق وهو إثبات الصفات لله، ونفيها قد ينفى معه الصفة الحق لله، لأن أهل البدع يقولون الله ليس بجسم إذا لا يرى وليس له وجه وليس له يد، وهذا موضوع آخر، لكن أردنا منه هذه الرواية التي معنا، وهي أن هشام الحكم كما في كتاب أصول الكافي يثبت ويروي عن الأئمة أنهم يقولون أن الله جسم، فما تعليقك يا كمال الحيدري على هذه الرواية؟ إذن هذا لا شك ولا ريب أنه من الكذب على أهل البيت. أيضا لا يمكن حصر العلم في أهل البيت لأسباب كثيرة. السبب الأول أن تبليغ الدين واجب على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم، وليس خاصا ولا محصورا بأهل البيت. لأننا إذا قلنا إن تبليغ الدين على النبي صلى الله عليه وسلم كان بأهل البيت خاصة، فمعناه أن الآيات التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدين إلى الناس كلهم ليست صحيحة، بل يكون الخطاب فيها لعلي وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات فخاطب 120,000 يخاطبهم إني قد بلغت، بلغ لمن؟ وما فائدة أنه يبلغهم إذا كانوا لا يحق لهم ولا يجوز لهم نقل الدين إلا بواسطة علي؟ ما فائدة أنه يسمعهم؟ ما فائدة أنه يبلغهم؟ أيها الناس إني قد بلغت، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي كما يقول الشيعة. يبلغ لمن؟ لعلي ولا لغير علي؟ أما نحن الآية عندنا ليست كذلك. الآية عندنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لكنهم يقولون يا أيها الرسول بلغ، نسألهم سؤال، يبلغ لمن؟ إذا كان يبلغ للناس إذا معناه أن الناس النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويبلغهم، فقد أخذوا العلم عنه مباشرة بدون الرجوع إلى علي. وإن كانت تبليغ لعلي فيترتب المسألة الدور يعني يا أيها الرسول بلغ علي أنه هو الخليفة، هذا دور لا 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 يستسيغ عاقل أبد. إذن لما نقول أن هناك مذهب خاص بأهل البيت معناه إلغاء الآيات والأحاديث التي فيها تبليغ الدين للناس جميعا. كم عدة أهل البيت بالنسبة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم محصورون عند الشيعة لأنهم لا يعتبرون برواية غير علي وأولاده؟ ولهذا كم رووا لعبد الله بن عباس وعقيل بن عباس؟ كم رووا لهم وغيرهم من الصحابة؟ يعني هل رووا لهم أحاديث اعتمدوا على رواياتهم بل طعنوا فيه كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى؟ إذن العمدة عندهم والمنطلق هم علي وأولاده فقط، وأما بقية الصحابة مثل الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وغيرهم فإنهم قد ردوا روايتهم ولم يعتبروها وإن كانوا يستأنسون بها في بعض الأحيان فقط. أيضا إذا قلة أهل البيت بجانب الصحابة يجعل الدين قليل ليس له أساس في الانتشار. علي رضي الله عنه لم يكن جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته، فعلي رضي الله عنه مثلا في الأمور البيتية ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه ومعاشراته لزوجاته، من كان ينقل عندما يختلي النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته من أمور المعاشرة الجنسية، من أمور الغسل، من أمور ما يتعلق بالبيت، شيء خاص بالبيت، من الذي نقله للأمة؟ هل علي رضي الله عنه هو الذي نقل للأمة ما يتعلق بذلك؟ هذه أمور لا ينقلها إلا من كان مطلعا عليها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نلغي دور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الدين معناه نسخنا وألغينا ما يتعلق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام ومعاشرات وأمور هذه تصبح لا معنى لها أبدا ولا يلتفت إليها أبدا. لماذا؟ لأنها ملغية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحب عليا في غزوة تبوك، لم يأخذه معه. إذن ذلك العلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة إلى غزوة تبوك جلس ساكتا، توقف عجلة التاريخ حتى يرجع إلى علي ويكلمه، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك سرد لعلي رضي الله عنه جميع الأحداث التي وقعت وحصل 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 وحصل؟ هل هذا يعقل؟ إذن إذا كان الدين لا يؤخذ إلا من هذا الطريق، فعلي رضي الله عنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يدري من أولئك النفر الذين كانوا يريدون أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، من الذي أبلغه بذلك الخبر؟ هل النبي نفسه أم غيره؟ فإذا قلنا أنه أبلغه غيره فقد جعلنا أن عليا يأخذ العلم والدين عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وهذا نحن لا نتنقص علي، وإنما أردنا بهذا الكلام إلزام الشيعة ومناقشتهم في مسألة مهمة جدا، وهو أنهم يريدون منا ألا نأخذ الدين إلا من طريق أهل البيت من علي وأولاده فقط، وأما الباقون والغيون ولا يلتفت إليهم أبدا. هذا كلام لا يصح في ذهن عاقل أبدا. أيضا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى اليمن، من كان يأخذ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ توقف النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا حتى يرجع علي، أم كان يلقي أحاديث إلى الناس ويفقههم ويعلمهم ويدرسهم؟ تلك الأحاديث التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وعلي رضي الله عنه باليمن، هل علي رضي الله عنه نقلها للناس؟ لا يمكن هذا، لأنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الناس دين الله، أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، وأبا موسى الأشعري إلى زبيد، ومعاذ بن الجبل إلى الجند في اليمن، وكذلك أرسل غيره من الصحابة رضوان الله عليهم ليبلغوا دين الله في الآفاق. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هل بلغوا الدين صحيح؟ دين معمول به؟ إذن هذه كلها إلزامات لمن ينكر ويقول مذهب الصحابة ومذهب أهل البيت، ويريد أن يقسم الأمة إلى قسمين ويجعل هناك مذهبا خاصا بأهل البيت. أيضا اختلاف أهل البيت، هذا السؤال محير، أين مذهب أهل البيت؟ هل هو مع الزيدية أم مع الإمامية؟ عندنا الزيدية في اليمن لهم أصولهم ومناهجهم وكتبهم تختلف تماما عن الإمامية. من هو الذي على الحق، الزيدية أم الإمامية؟ وكلهم يأخذ من آل البيت وينتسب إلى آل البيت. إذن لو جئنا بكتب الإمامية وكتب الزيدية لوجدنا بينها من المنافرة الشيء العظيم، وكلهم ينتسب إلى آل البيت. إذن يدل أن لا يوجد هناك مذهب خاص بآل البيت، مذهب خاص بآل البيت هم من جملة العلماء والفقهاء الذين أخذ عنهم الدين، أخذ عنهم أهل السنة في كتبهم، أخذوا عن محمد الباقر، أخذوا عن جعفر الصادق، أخذوا عن علي بن الحسين، أخذوا عن الحسن بن علي. لكن أن يوجد كتب خاصة وعلم خاص ومناهج خاصة، هذا لا يوجد على الإطلاق. إسماعيلية وإمامية، من الذي على الحق؟ من الذي على الحق؟ الإسماعيلية الذين ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر لهم مناهجهم ولهم كتبهم ولهم أصولهم، دعائم الإسلام للنعمان المغربي، هذه كتب. فمن هو الذي على الحق؟ من هو الذي يمثل أهل البيت؟ هل هم الإسماعيلية أم الإمامية؟ هل هم الزيدية أم الإمامية؟ من هو الذي يمثل مذهب أهل البيت؟ من الذي نرجع إليه ونتمسك به ونجعل العترة الذي نتمسك بها، من هو؟ أيضا الشيعة أنفسهم، الإمامية، اترك الزيدية اترك الإسماعيلية، نأتي إلى الإمامية. هم منقسمون إلى قسمين وإلى طائفتين، منقسمون إلى إخباريين وأصوليين. الإخباريون الذين يأخذون بالنصوص فقط عن آل البيت لأنهم متبعوا نصوص ولم يجعلوا لأنفسهم الاجتهاد في الاستنباط والتفسير، لأن الاستنباط قد يخطئ ولا يمكن أن يؤخذ إلا من النص المعصوم. أما الأصوليون ففسروا واستنبطوا واجتهدوا، وبهذا ألغوا دور المعصوم تماما. إذن من هو الذي يمثل مذهب أهل البيت؟ هل هم الأصوليون أم الإخباريون؟ وبعضهم يكفر بعضا، كالبحراني يكفر من الأصوليين الشيء الكثير، حتى وقعت بينهم من التكفير والتفسيق والتبديع الشيء العظيم. إذن من هو الذي يمثل مذهب أهل البيت؟ لا شك ولا ريب أن أهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا مذهب أهل البيت ونقلوه في كتبهم، فنقلوا عن أهل البيت ونقلوا عن غير أهل البيت، نقلوا عن علي رضي الله عنه، ونقلوا عن عبد الله بن عباس والحسن والحسين وجعفر الصادق محمد الباقر وزين العابدين علي بن الحسين. كل هؤلاء موجود كلامهم وأحاديثهم وفقههم واستنباطهم في كتب أهل السنة والجماعة، ولم يقصوا أهل البيت أبدا، ولم يقولوا لا يصلح إلا مذهب أهل البيت وغيرهم غير صحيح، بل جمعوا بين الأمرين، نور على نور. فجمعوا بين مذهب الصحابة ومذهب أهل البيت، وليس هناك مذهب خاص بأهل البيت كما سمعتم. فهذا هو الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، هم أتباع مذهب أهل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع أهل البيت الصادقين في اتباعهم على منهجهم وطريقهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.